هو الدرس السابع والثلاثون من دروس التفسير، وهو الدرس الخامس من دروس تفسير سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثانية إلى الخمسين وتنتهي بنهاية الآية الثامنة والستين من نفس السورة. وهذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله نشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذا هو الدرس الخامس كما قلت لكم من دروس تفسير سورة آل عمران، وقد شرحت لكم في الدروس الأربعة الماضية قصة وفد نصارى نجران الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناقشوه في حقيقة المسيح عليه السلام. وقد نزلت الآيات توضح الموقف تماما، شرحنا الموقف وشرحنا الحجج التي أدلى بها القرآن الكريم وأدلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الخطبة الماضية وفيها تحدثنا عن ولادة مريم عليها السلام، ثم تحدثنا عن ولادة مريم للمسيح عليه السلام، وعن رزق الله سبحانه وتعالى لزكريا بولده يحيى. وتحدثنا أيضا عن كلام السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عن كلامه في المهد، وقلنا إن القرآن الكريم نص على هذه الأمور، أي نص على أمور كثيرة ليس لها وجود في كتب أهل الكتاب. فمثلا كلام المسيح في المهد لا وجود له على الإطلاق في الأناجيل المعروفة بين يدينا. كذلك ولادة المسيح من عذراء هذه لا ترد الإشارة إليها صراحة في أكثر الأناجيل، بل إن القارئ المتجرد الغير مرتبط بالإسلام لو قرأ الأناجيل قراءة عقلية بحتة لاستطاع أن ينسب المسيح إلى يوسف النجار. لكن القرآن الكريم حكم في القضية فأوصف، والقرآن الكريم هو أول كتاب نزل بعد عيسى، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أول رسول جاء بعد عيسى عليه السلام. وكان أمام محمد صلى الله عليه وسلم وأمام القرآن الكريم عدة قضايا ينبغي أن يبث فيها وينبغي أن يناقشها. من هذه القضايا قضية ولادة المسيح من عذراء، القضية الثانية قضية نهاية المسيح، وقضية نهاية المسيح أحاطتها شبهات كثيرة، وخصوصا أن القرآن الكريم يقول: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. شبه لهم يعني أحيط الموضوع بشبهات وشكوك وظنون. من الذي يحكم في هذه الشبهات وتلك الشكوك وتلك الظنون؟ أول كتاب يأتي من السماء وهو القرآن الكريم يكون الفيصل في هذه القضايا المعلقة. ولذلك فصل القرآن الكريم في هذه القضايا، قضية ولادة المسيح شرحها شرحا واقيا في سورة خاصة سماها سورة مريم، وتحدث حتى عن الخلجات النفسية التي كانت تحس بها مريم عليها السلام. كذلك نهاية المسيح عليه السلام تكلم فيها القرآن الكريم. وكما قلت لكم من قبل إن القرآن الكريم حينما يقول: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه يعرفون ان القرآن لا يقول ان المسيح اكبر من ان يقتل او ان المسيح اكبر من ان يطلب. فالقرآن الكريم وهو في سبب حديثه مع الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم يبين ان هناك رسل كثيرين خلوا وان منهم من مات ومنهم من قتل وان محمدا ليس بدعا من الرسل حيث يقول القرآن الكريم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ان القرآن لا يقول ان المسيح اكبر بان يقتل وعلى ان المسيح منزه عن الصلب وانما يقول القرآن الكريم او يريد القرآن الكريم ان يقرر خيبة امل اليهود. ارادوا ان يقتلوه وان يصلبوه واتخذوا واحدا من حواريه المسيح يخونه وهو يهوذا الاسخريوطي فيلقي الله شبه المسيح على يهوذا فيؤخذ ويقتل ويوضع على الصليب ويسمر ويوضع عليه الشوك ويسقط عليه. كل هذا يفعل ليهوذا الاسخريوطي. اما المسيح عليه السلام وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم او كما قال الله تعالى بل رفعه الله اليه. حقائق شريحة يدلي بها القرآن الكريم في وقت يناقش فيه فتنة. والعجيب أن وقت نصارى نجران الذي جاء يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم ويجادله ما كان يعرف هذه الحقائق. ما كان يعرف أن المسيح تكلم في المهد وأن هذه الحقائق غائبة عنه لأنها ليست من كتب التي في يده. ولكن القرآن الكريم وهو يناقش خصمه لا يبخل عليه بالأدلة ولا بالبراهين لأن مهمة القرآن ليست المغالطة وإنما إقرار الحق وإثبات الحق. لأن هدف القرآن الكريم أن يصل إلى الحق وأن يثبت الحق وأن يعين على ظهور الحق. ولذلك كان يقرر الحق مجردا بغض النظر عن الخصومة او بغض النظر عن انه واقف وفدا وهو وفد نصارى نجران بالذات. هذا كلام قلناه فيما سبق. ودرس اليوم يبدأ من قوله تعالى فلما احس عيسى منهم الكفر. وقبل ان نبدأ في استعراض فقرات الدرس احب ان اقول لكم انه كان من قضاء الله وقدره وبتقدير منه سبحانه وتعالى ان يزورنا اليوم عالم جليل من علماء اهل الكتاب وقسيس من القساوسة الذين خيب الله سبحانه وتعالى له بالخير. وهو بيننا الان ويحضر هذا الدرس 37 ونسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا جميعا التوفيق والبداية في الدنيا والآخرة. سنستمع إليه بعد السلام وسيكون درسي موجزا حتى أتيح لكم فرصة طويلة للالتقاء بالأخ العالم الجليل إبراهيم خليل أحمد. فلما أحس عيسى منهم الكفر هذه الآية توحي بالصراع الزائد المرير الذي عاشه المسيح عليه السلام. وتوحي ايضا ما عدت نصوص قرآنية اخرى بل ونصوص اخرى موجودة في الانجيل ان المسيح عليه السلام دخل معارك لا كما يشيعه اهل الكتاب اليوم لان المسيح لم يدخل اي معركة وان الدين الدفع المخرب هو الاسلام لانه دين دموي جاء بالسيف. مع العلم بان العبارة الانجيلية صريحة حيث تقول العبارة الانجيلية ما جئت لأضع على الارض سلاما بل سيفا. والقرآن الكريم يبين ان هناك صراع قليل عاش السيد المسيح عليه السلام مع اليهود او مع بني اسرائيل او خراف بني اسرائيل الضالة على حد التعبير الانجيلي. فلما احس عيسى من الكفر يعني من اليهود نادى المسيح عليه السلام لابد ان يكون الناس معسكرين خائفتين لابد من ان تحدث تفرقه أن يعيش الناس مختلطون متشابكون فهذا ما لا يكون. ولذلك نادى من أنصاري إلى الله. لا بد أن نحدد من هم حزب الله ومن هم حزب الشيطان. من أراد أن ينضم إلى حزب الله فليؤمن لا خطاء ولا تفكر. وعند هذه النقطة بالذات أحيي هذا الأخ الكريم الذي أعلم عقيدته. وإن كنت أعلم أن هناك كثيرين على نفس عقيدته منهم قساوسة لكنهم يخافون على الكهنوت ويخافون على المخططات مخططات ضخمة جدا يخافون على هذا كله فلا يؤمنون إسلامهم بل بعضهم يخاف من أهله من قرابته. إن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى وإن إعلان الدعوة صراحة واجب ديني وحتمي لابد لكل إنسان أن يكون جريئا واضحا وقويا في إعلان دينه وفي إعلان كلمة الله. أما التفكر والانزواء فهذا ليس أسلوب المسلمين. ولذلك أعلنها عيسى طلب من الناس أن يعلموا كل واحد يظهر هويته من أنت من تلاعب ما هي لغتك ما هي دعوتك. إن الإسلام ودين الله لا يقبل الصمتمات ولا يقبل الانزواء ولا يقبل اللف والدوران ولا إمساك العصا من الوسط. هذه أساليب نكاح لا يقبلها الإسلام ولا يقرها. إما أن تكون معنا أو علينا. إما أن تكون في دائرة النور أو تكون في دائرة الظلام. وإذا المسيح يقول من أنصاري إلى الله. فمن كان من أنصار الله فتيقف في صف المسيح فليذهب إلى المسيح وليقف في صفه. أما أن يظل متميعا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فهذا هو الذي قال الله في مجذرين بين ذلك بين هؤلاء بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. من أنصاري إلى الله؟ وهنا ينطق في إسلام جملة إثنى عشر هكذا تقول الرواية التاريخية لأهل الكتاب إن عددهم كان إثنى عشرة. أما الرواية الإسلامية فلا تكاد تقطع في عدد الحواريين برأس. المهم أن النص القرآني يقول إن الحواريين نطقوا من وسط الصفوف. كانت صفوف مكتسة. كانت صفوف مختلفة متشابكة غوغاء مكتسة. فمع ذلك نطق الاثنى عشر وقالوا نحن أنصار الله. وليكن ما يكون. لتوضع المناشير على رؤوسنا ثم المنشر. نحن نقبل خطة التجويع. نحن نقبل خطة التشريد. نحن نقبل خطة الاضطهاد. نحن نقبل أي أسلوب إلا المداهنة إلا التلون. وهذا ما نقوله للعالم اليوم. إن كثيرين يعرفون الحقيقة جيدا. إن كثيرين من أهل الكتاب ومن علماء بالذات يقفون بحسن ما درسوه وفهموه على حقيقة الإسلام. إنهم مطالبون أن يعلنوا كلمة الله وأن يدوسوا بأقدامهم المناصب. وأن يدوسوا بأقدامهم الأموال. وأن يدوسوا زينة الحياة الدنيا. وقد فعلها هذا الرجل الطيب. تنازل عن كل مخصصات الكهنوت. ثم هاجر إلى الله رب العالمين. وقال لربه وعجلت إليك ربي لترضى. من أنصاره إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. اشهد يا عيسى. اشهد أننا معك. اشهد أننا من المؤمنين ومن المسلمين. وتجدون أيها الإخوة كما حدثتكم من قبل أن العبارة التي جرت على ألسنة الحواريين الذين أوحى الله إليهم على طريق رسوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي العبارة التي جرت على ألسنتهم كانت هي اشهد بأننا مسلمون. لم يقل الحواريون اشهد بأننا نصارى لأن هذه كلمة مبتدعة. ولم يقل الحواريون اشهد بأننا يهود لأن هذه عبارة مبتدعة. إنما قالوا اشهد بأننا مسلمون لأن هذه هي الكلمة الإلهية، كلمة الاختيار الإلهي أن يكون الناس مسلمون. إنما لغة الاتباع تكره التسمية التي سمى الله بها وتختلف تسميات أخرى. وإذا كنا نقول إن هذه التسميات مبتدعة فإننا في الوقت نفسه لا نقر تسميات كثيرة نشأت في البيئة الإسلامية مثل تسمية الصوفية. إن كل تسمية لم يأذن بها الله إنها ابتداع. أي اسم لم يأذن به الله فهو ابتداع. وإذا كنا نحارب الابتداع في الأديان الأخرى فإننا لا نرتجف أمام الابتداع في البيئة الإسلامية. إذا كنا نمنع على مراسم الآخرين وأسرار الآخرين وكهنوت الآخرين فإننا ننعى على تسلم هذا الابتداع إلى صفوف المسلمين في صورة ما يسمى بالطرق الصوفية أو عباد المقابر. كل هذا ننعاه أيضا. إن عدو الأديان الوحيد هو الابتداع في أي صورة وفي أي بيئة وفي أي مظهر. إن عدونا اللذيذ هو الاتباع، ولهذا نحن نقاتله ونحن نحاربه ونحن نقاومه دائما. الاتباع هو عدونا. والروافض الأساسية في الاتباع كان هم أهل الكتاب. إننا نجمع أهل الكتاب لأنهم الذين دخلوا إلينا العدوى. عدوى الاتباع انتقلت إلينا من اليهود والنصارى، هم الذين نقلوا إلينا هذه العدوى. هكذا حدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. قال اليهود والنصارى يا رسول الله. قال فمن؟ إذن هي عملية تقريب توليد البدع إلى البيئة الإسلامية وتلقيناها ووجدنا بها. ولذلك إذا جئت بمسجل ثم نقلت ترنيمات كنائسية وجئت بمسجل آخر ثم نقلت حرف الذكر من طريقة صوفية أتحداك إذا قرأت بين اللهجتين او النغمتين. اللهجة الفرنسية في جنة مراحلهم. اللهجة الصوفية ايضا نفس الفن. لا تفهم شيئا. وهم وفضل. هناك في اللهجة الفرنسية الفضل والصمت. في الطريقة الصوفية ايضا نفس الاسلوب. كنائس فيها مقابر، مساجد فيها مقابر. نفس الاسلوب ونفس التقريب. قبور التمت منع البركات هناك وعندنا قبور التمت منع البركات. كهنوت هناك يوزع الغفران كهنوت هنا يوزع الغفران. بركات هناك توزع وبركات هنا توزع. كرامات هناك تفرخ وكرامات هنا تفرخ. بخور هنا يطلق حول القبور وبخور هنا يطلق حول القبور. نزور تقدم هنا ونزور تقدم هناك. ماذا بقي؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. ونفس الكلام حدث في المسيحية أيضا. حدثت هناك صيحات للإصلاح. نفق رجل اسمه مارتن لوثر نفق ينادي للإصلاح وبضرورة حرب البدعة التي شاعت في الدين المسيحي والتي أصر عليها أقوام ليحفظوا مراكزهم أو ليحفظوا كهنوتهم. إن المسيح عليه السلام دعا من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أنصار الله ثم أعلنوا إيمانهم ربنا آمنا بما أنزلت والذي أنزله الله عليهم الإنجيل لم ينزل الله عليهم أناجيل إنما أنزل عليهم إنجيلا واحدا وهذا الإنجيل الواحد الذي نزل على المسيح ليس فيه صناعة بشرية والإنجيل الموجود بين يدي الناس هي روايات التلاميذ عن حياة المسيح مثل الكتب الموجودة عند المسلمين مثلا ككتاب سيرة ابن شمس أو كتاب صدقات ابن سعد أو أي كتاب من كتب الخصائص أو الشمائل الكتب التي تعرض لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فنستطيع أن نطلق على هذه الكتب أنها حصارة لسيرة المسيح عليه السلام بدليل أنها سميت بأسماء مؤلفيها فهذا منسوب إلى يوحنا وهذا منسوب إلى لوقا وهذا منسوب إلى متى وهذا منسوب إلى مرقس ثم إن العدد لا ينتهي لأنها تفوق العشرات بكثير ومن السورة التي يقولونها أنهم وضعوا الأناجيل في حجرة معينة على مدد معين ثم قالوا نغلق عليها والأخ إبراهيم بعد الصلاة يبين لنا صدق هذه الحادثة من تبعها وضعوا الأناجيل الكبيرة المختلفة على المنبدة ثم قالوا ندخل عليها في الصباح فالأناجيل التي تبقى على المنبدة هي الصحيحة والتي تقع هي الباطلة ثم دخلوا بهذه الأسطورة فوجدوا أن الأناجيل التي دخلت هي متى ولوقا ومرقس ويوحنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول عيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين اكتبنا مع الشاهدين والشاهدون مروا في آية سبق شرحناها من قبل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط اكتبنا مع هؤلاء يا رب وهؤلاء الشهود أولهم الله سبحانه وتعالى شهد الله فكل من شهد بالحق فقد استغل براية الله اكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله مكروا من الذين مكروا الحواريون لا إذن هم الذين مكروا إن الذين مكروا هم اليهود لما رأوا هذا النبت الطالح رأوا هذه القوة الجديدة رأوا هذه القدوة رأوا هذا الإيمان الذي ينضح شجاعة وإباء وإيمانا قرر الأفاعي أن يتحركوا والأفاعي هي التسمية الإنجيلية لليهود إذن قرروا أن يتحركوا ضد هذه العصابة المؤمنة أن يحاصروها أن يمزقوها قبل أن يتفاقم خطرهم وهذه طبيعة المخرفين والمخربين في كل زمان ومكان كلمة الحق يريدون أن يكلموها يسكتوها لا تنطق لا تتحرك هذه الطبيعة التي يعيش بها أنصار السلام لا يواجهون الحجة بالحجة ولا البرهان بالبرهان وإنما يواجهون الحجة بالعصا يواجهون الحجة بطلقات النار هل يمكن للحجة أن تواجه بطلقات النار؟ إن الجبان هو الذي يواجه الحجة بطلقات النار إن الجبان هو الذي يواجه الحجة بالعصا أما الرجل أما الفتن فهو الذي يواجه الحجة بالحجة ويقابل الدليل بالدليل هذا هو الرجل وهذا هو الفصل وهذا هو الإنسان لكن اليهود تحركوا ضد أنصار المسيح وكنا ننتظر أن يكون هذا الدرس الذي حدث لعيسى عليه السلام حصاد علمي حصاد يدرك منه الناس اليوم أسلوب مواجهة الدعوات لكن للأسف أن الحادثة تتكرر كل يوم الأسلوب الذي اتبعه اليهود مع المسيح هو الأسلوب البشري المستمر الذي يتبع مع الدعاة إلى الله سبحانه في كل زمان وفي كل مكان والذين يتبجحون بأنهم أنصار السلام ولأنهم أتباء السلام ولأنهم أتباع المسيح الذي يقولون عنه أنه لم يشرع سيفا ولم يرد دما وأنه قال لهم دعوا ما لله لله اعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هؤلاء هم الذين يريقون دماء العالمين. من الذي قتل 100,000 في هيروشيما ونجازاكي؟ من الذي يدير الحروب في الأرض كلها؟ الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، الحروب في الأرض من الذي يديرونها؟ يديرون كل هذه الحروب، وتقع كل هذه الضحايا، وتتوزع كل هذه الأشياء من البشر، ثم يقولون لنا إن الإسلام دين هدام، دين انتشر بالسيف. ولا نناقش هذه القضية، بل نقول لهم إن الإسلام فتح الدنيا في 10 سنين أو 20 سنة على الأكثر. كم من البشر مات في هذه المعارك، معارك الإسلام فيها؟ هل مات في هذه المعارك التي نشرت الإسلام كله عنصر معشار ما مات في هيروشيما ونجازاكي؟ ثم إن الذين ماتوا في حروب الإسلام كانوا من أجل إسعاف الإنسان، لكن الذين ماتوا في هيروشيما ونجازاكي والحروب كلها كانوا من أجل ماذا؟ ما الدافع إلى قتل هؤلاء؟ ما الدافع الى اشاعة البؤس والخراب والدمار والخوف والجوع والمرض والجهل في الارض؟ ما السبب؟ ماذا وراء هذا؟ لا شيء الا جشع الانسان، والا ان قابيل ان قابيل دائما يريد ان يلعق دم هابيل. من انصار الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله، امنا بالله واشهد باننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر اليهود بالمسيح ليقتلوه، ومكر الله والله خير الماكرين. مكر، المكر هو التدبير السري، تعابر تدبير سري. المكر يكون في الخير وفي الشر، التدبير السري في المكر وفي الخير هذا يسمى مكرا. الله سبحانه وتعالى بين ان هناك مكرا سيئا، ولا يحيط المكر السيء الا باهله. معنى هذا ان هناك مكرا مقابلا له وهو المكر الخير، فهم مكروا مكرا سيئا بالمسيح ليصلبوه، والله مكر بمعبده المسيح عليه السلام فرفعه الله اليه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لن أطيل عليكم اليوم، فسنكمل حديثنا في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. وأقدم إليكم بعد الصلاة إن شاء الله الداعية المسلم الأخ إبراهيم خليل أحمد ليحدثكم فيما يريد أن يحدثكم به. والإسلام يحب أن أضيف أنه ليس دين تهنئة. إن الذي يتحدث إليكم الآن واحد منكم، ممكن لأي واحد أن يخطئه وأن يرفض كلامه وأن يصوبه. هذا هو أسلوب المسلمين، وهذا هو أسلوب مساجد المسلمين. فإذا رأينا مسجدا يخرج على هذا المنهج، إمام يحاضر هذا أي تقدر يدرس، تعلموا أن هذا ليس من أسلوب المسلمين. إنما أسلوب المسلمين أن الإمام واحد منهم يصلب خطأه أصغر الناس، حتى إذا أقيمت الصلاة ودخل الإمام ليصلي وأخذ يقرأ القرآن ثم أخطأ، من الممكن لأي صبي صغير يصلي وراءه أن يصوب له. هذا هو أسلوب المسلمين، لا تهانوك في الإسلام. وليست هناك طبقية في الإسلام، وليست هناك أسرار دينية في الإسلام، وليست هناك ظواهر وبواطن في الإسلام، إنما الإسلام معروض كله على الأمة كلها، صغارها وكبارها، علمائها وغير علمائها، الكل مخاطبون بالقرآن، والقرآن لسان عربي مبين، ومعنى كونه بلسان عربي مبين أنه صحيح يعرفه الناس جميعا ويفهمه الناس جميعا. ونلتقي بالأخ الكريم بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله الذي عرفني الحق حقا فاتبعته، وأراني الباطل باطلا فلبثته. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ولولاه لما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما بعد، فما يسعدني أيها الأحباب أن أتحدث عن نعمة الله، كيف هداني الله إلى الإسلام، وكيف هدى الله أولادي أيضا إلى الإسلام. وقبل أن أدخل في تمام أو في صميم الموضوع، أقرر أنني دخلت الإسلام بإرادة الله سبحانه وتعالى ولا سوى. لم تكن هناك حاجة مادية دفعتني إلى أن أدخل الإسلام، لم تكن هناك امرأة لا تزوجها دفعتني إلى أن أدخل الإسلام، لم يكن هناك أي شيء على الإطلاق دفعني إلى أن أدخل إلى الإسلام. المركز السابق قسيسا وراعيا للكنيسة الإنجيلية في أسيوط، وأستاذ العقائد واللاهوت من كلية اللاهوت في أسيوط. ما وصلت إلى قمة العمل التفكيري كمبشر بالنصرانية بين مسلمي مناطق محافظة أسيوط، قنا، سوهاج، أسيوط. هذه المناطق كانت الحق الذي أقوم فيه وأصوم، وأكتب دخيلا واحدا من المسلمين لأصيره نصرانيا ولأصيره أهلا لجهنم أكثر مني مما كنت سابقا. هذا وضعي فيما مضى من العمر، وكان مركزي كأحد المبشرين وكزميل المرسلين أمريكان مركز اجتماعي كبير له وجهه. كان ايرادي في الشهر كانت 55 لا يقل عن 2 جنيه. النهارده انا رسائل في وزاره الاوقاف، دخلت انا في وزاره الاوقاف سنه 61 بمرتب 20 جنيه. ارتفع هذا المرتب الى 29 جنيه بعد 15 سنه. يعني انا مرتب النهارده 29 جنيه في وزاره الاوقاف. دخلت وزاره الاوقاف كخبير للشؤون الدينيه، ولكن تقلبات الوزير من وزير الى وزير اصبح مركون على الراس كاتب في لجنه اسمها لجنه القسم. هذه وزاره الاوقاف الاسلاميه انا حسيت كاتب صغير فيها، يعني مساله مركز لا يغري اطلاقا ولا يمسك هذا اطلاقا. ومع هذا فانا مسلم ومسلم لاراده الله فوق كل اعتبار. دخلت الاسلام واضطرب الاسلام في ارض الاسلام، رايت العلم يراسي كيف يذل خير المسلمين الى المعتقلات. مساله 54 كان الواحد يقول الله اكبر لله الحمد ما لقيت نفسه في هذه الفتره من الزمان. كنت اقر ان اقول لا اله الا الله محمد رسول الله حتى ولو كنت شريكا لهؤلاء الذين ذهبوا الى المعتقلات. دخلت الاسلام وما زالت زوجتي النصرانيه معي، فلم تكن هناك امراه على الاطلاق في حياتي حتى تغريني بالاسلام، لكن دخلت الاسلام لان الله اراد لي الخير. وللاسف ان النصارى لم يستطيعوا ان يجدوا
ان برخ من هذا كان مسلما ثم اعتنق النصرانية ثم ارتد الى الاسلام مرة ثانية. واقول كيف يكون هذا ونحن في البلاد العلم والايمان كيف يكون وشهادة البلاد تنطق ان ابراهيم خليل في لندن ابن خليل في لندن ابن يداد حنا والدته مسيحيا المولد ومسيحي المسجد. كيف تكون السرية وشكل البلد موجودة بل كيف تكون السرية والاجازات العلمية التي حصلت عليها تنطق بابراهيم خليل في لندن. كيف تكون السرية والدولة يضمن الي مسلم تقسم الابواب امامه وتعقد النظام وتبتدع القساوسه حتى يرد هذا النصراني عن فكري فيتبعون قسيسا من ملته ومن مذهبه وقد ابتدعوا قسيسا ليحضر امام محافظه القاهره علشان يردني عن هذا المبدا عن هذا الدين. وكان اولى بهم سنه 59 ان يقولوا لمحافظه القاهره ان هذا هو ابراهيم خليل هذا كان مسلما وصف الملاذ الاصليه كانت كذا وصوته كانت كذا لكن ما قلت اي حاجه بالمره ويعني اتخذت الاجراءات الرسميه بتغيير صف الملاذ وليلى والاولادي يعني قانونيا ورسميا مما يدل على انني المسيحي المولد والنبي. فكيف لهم ان يحتاجوا ولكن يرزق الله سبحانه وتعالى اليقين يريدون ان يطفئوا نور الله بأكوابهم والله مسلم من لهم ولو كان يكفرون. لكن ماذا ان شرع الله صدر للاسلام عبيده؟ لماذا ادخلني الله الاسلام في سن 40؟ ليه؟ ماذا ربنا دخلني الاسلام في سن 40؟ ليه ما كنت انا في عز الثلاث كنت مسلم؟ ليه ربنا ما نورت قلبي الى الاسلام؟ ايها الاحبار وانا اتكلم من موقع الاعلام في هذا المجلس اقول ان مصر تسامحت وتسامحت كثيرا في المله الاسلاميه في كلمه جمال عبد الناصر اللي دفع كذا الف جنيه لبناء الكاتدرائيه. اليس هذا الرجل المسلم اللي هو تبرع بكذا الف جنيه لبناء الكاتدرائيه اللي في شارع عنتيس؟ النهارده ابراهيم خليل لما راح سوان وقال لا اله الا الله محمد رسول الله كان يوم وكلام يظهر في الاوقات نقرا ومين هذا النص وانت لست من رجال الدعوه فكيف تذهب؟ فقلت لهم ان الله سبحانه وتعالى هداني الى الاسلام وانا اقول ما قاله الله واما بنعمه ربك فحدث. لا يمكن ان اعدك اطلاقا ولازم اتكلم عن كيف هداني الله الى الاسلام. لماذا ونحن في عصر السياده نستطيع ان نتكلم بالحق حقا ونستطيع ان نتكلم بالقران قرانا ويقول ثلاثة طائفة قد تتأذى من هذا ونحن نسعى إلى وهبة العناصر الموجودة في مصر. طب احنا مالنا من الوحدة؟ احنا بنتكلم في الدين ولا بنتكلم في السياسة؟ أنا بنقول لا إله إلا الله ما بنقولش عنصرية أو أي حاجة من هذا القبيل لكن هكذا. أنا أحب أقول إن الحركة التمثيلية التي كانت ممثلة في الإرسالية الأمريكية والإرسالية البريطانية ما زالت قائمة على قدر المعطاء إلى يومنا هذا وإلى مستقبل حياتنا ما لم نتوقف ونتنبه. انظروا إلى بنعز مريض مصر العربية من السمرية إلى المنصورة إلى طنطا إلى القاهرة إلى أسيوط وانظروا إلى أساتذة هذه الجامعات المختارة منهم ترون أن هناك جهازا تفسيريا ممثلا في أساتذة الجامعات وترون أن هناك حلقات قوية السنة بطلبة المختارة مع أستاذهم هذا ترون الحركة التفسيرية تسير كافرة لا تخشى نومة نائم ولا تخشى شيئا على الإطلاق ولما انا اجي اتكلم واقول لا اله الا الله محمد رسول الله وينزل النصارى يقول ابراهيم خليل ده كان مسلم كملت الباب تعالوا معي نتحالف تعالوا معي بالحجه نتكلم وننظر الحق ونتبع الحق. المخاطب التفسيري يسير بشيء مبروك مش اي كلام. مثلا انا لما كنت في السير كنت طبعا عندي مراكز اشعاع النصراني انا وهي المدارس والمعارف والمستشفيات والملاجئ والانديه الرياضيه. في المدارس والمعارف نحن نصر اصرارا ان كل من يدخل معاهدنا او مدارسنا لا بد ان يتقبل التعليم المسيحي. ومن لا يريد ان يتقبل التعليم المسيحي فالابواب مفتوحه على مسارها فليتقبل. وعلى هذا الاعتبار تجدون ان المدارس الارسلوات تعطي دروسا تفسيريه للطلبه سواء كانوا نصارى او مسلمين. انا كمبشر ضمن جماعه المسلمين وانا عايز انزل هؤلاء المسلمين علشان افكك الوحده الاسلاميه بين نصوص المسلمين. فانا اجي ازاي؟ انا اكلمهم بالانجيل طبعا مش ممكن هم يقبلوا الانجيل. انما اكلمهم بايه؟ اكلمهم بالقران الكريم. فانا اجي الان وقبل كل شيء ابين ان النصارى هؤلاء اهل موده واهل رساله واهل رأسه واهل رحمه. ولهذا نقول لاي انسان مسلم يجب ان نقرا موده من الذين امنوا الذين قالوا ان النصارى ذلك لان منهم قسطوسين او رهبانه لا لانهم لا يكبرون. المسلم او يسمع الايه القرانيه الايه يتاكد انني حافظ القران وعارف القران معرفه كويسه جدا فيصير يطمئن الي كل اطمئنان. لكن زي ما قال الاخ الحبيب الجميل الخطيب المسجد ان الدعوه الاسلاميه ليس لها رئيس وليس لها جنود مجنده اقام انني في عمل تفكيري تحت يدي رصيد مالي ضخم. هذا الرصيد انا بستعمله في الحركه التشكيليه وعندي من الشباب النصراني المسجل في ارجاء الكليه او المعهد من يتعرف الى احوال المسلمين الموجودين دون طلب. فياتيني اخبار عن طالب مدين طالب بشر لكن فقير طالب يحتاج الى شيء من الاشياء فنستدعيه في النادي الرياضي الملحق بالمعهد او بالكليه او بالمدرسه ونجلس معا جلسه هذا واتعرف الى هذا الابن المسلم وعندي درس بجانبه فيه 10 جنيه او 15 جنيه او 20 جنيه اي مبلغ ارى هذا الانسان يحتاج اليه وما جيش كده واقول له كل 10 جنيه هي يسلم الطلبه سبيل الله. ده انا اجي اقول له ان في واحد في امريكا عارف ان كنت راجل نبيل وراجل مختلف وحد ان هو يشجعك على استمرارك في العلم فبعت لك منحه دراسيه جايه. دي منحه دراسيه لتكبير مجهوده وتكبير عملي. خير بالها بشيء من العزه والكرامه فاصبح هناك شيء من الصداقه بيني وبين هذا الشاب المسلم. بعد كده هذه الصداقه تتحول الى عصر او استعباد. اما هذا الانسان اثير من لمسه. وانا هحكيلي بقى دي الحقن الضخمه اللي عند شخص المخ وشخص قلبه وتحوله من مسلم الى نصراني. وادي في ذلك المدرسات الثانيه وادي برضه بالقران الكريم واقول له جاء في سوره ال عمران جاء في القران الكريم ما يؤكد ان النصارى هم اهل الكفر. فجاء في سوره يونس من كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبل. وبعدين ابين لهم الانجيل هذا كتاب موحى به من الله ويجب تصديقه ويجب الايمان به فاقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس. طبعا ايات مختاره معينة لهدف معين. وبعد هذا اقول ان فيها عيسى ابن مريم له مركز كبير جدا في القران الكريم بدليل قول الله سبحانه وتعالى قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين. وايات اخرى من المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم ورؤى منه. وتجي افسر الكلمه الغية ويروح منهم يقول القران يؤكد ان المسيح هذا هو الله. يقول ان هو كلمه الله. يقول ان هو روح من الله. معنى هذا ان القران بيصادق الانجيل فيما جاء في البدء كان كلمه وكان كلمه عند الله وكان كلمه الله. ده يوم من ايام العمل التفسيري. ولكن انا طبعا لابد انني اعلق على هذا في هذه الفرصه فاقول ما معنى كلمه؟ ما المقصود من كلمه؟ لو رجعنا ايام احنا الى اللغه اليونانيه لنعرف معنى الكلمه لوجدنا الكلمه لغه. لو رجعنا الى اللغه الانجليزيه وترجمها لهذا اللغه وورد. ما معنى كلمه وورد او ما معنى كلمه لغه؟ كلمه امر اراده عاد. الله سبحانه وتعالى اراد ان يبعث من اليهود نبيا منهم بموجزه من المعجزات حتى يؤمنوا به وحتى يدخلوا في دين الله الكامل. فتنبا اشعياء في القديم وقال يعطيكم السيد نفسه ايه العذراء تحبل وتل سبلا ويرون اسماء عمانيين. اذا كانت النبوة او المسيح انه الآية من ايات الله سبحانه وتعالى. والمسلم المتدلى في القرآن الكريم يستطيع ان يردني على المبشر الذي اتي بالايات القرآنية لكي اختم عقله وقلبه. فاقول ان في لو اشتغنا في سورة آل عمران لوجدنا ان الله سبحانه وتعالى جعل المسيح آية انما امره اذا اراد شيئا انما يقول له قل فيكون. ولهذا نرى ان المسيح عليه السلام لا يمكن ولا يجوز ويستحيل ان يكون هو الله سبحانه وتعالى ولكنه ارادة الله سبحانه وتعالى ولكنه امر الله سبحانه وتعالى ولكنه عهد الله الذي عاهد به بني اسرائيل ليعطيهم هذا النبي مولودا من عذراء بدون جاه بشر. ليس هذا الامر فحسب بل ناتي الى شبهه اخرى وهي شبهه نظريه التمسك. فناتي بالايه القرانيه وهل ذاك حديث لك إذ رأى نارا فقال لأبيهم قلت إني أمت نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي وهو موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فأنا أمسك الآية الجوية وأقول أنا أقول القرآن إني أنا ربك أنا أنطق الله بالنار وقال أنا الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى تجسد في النار فكثير ان يتجسد الله في جسد المسيح عليه السلام. وهكذا قد تجوز الشريه على ضعاف العقول لكن لا تجوز على كبار العقول وكبار القلوب. واقول امامنا اجهزه الدين بعدما هو درسنا للمسجد فتسمعون الاصوات التي تكلمت. من المعقول حينما تسمعون هذه الاصوات ان الشخص المتكلم والمتحدث قد تجسد في اجهزه التسجيل هذه. نحن نفتح الراديو ونسمع القران او اي حديث من الاحاديث هل نتصور ان القارئ قد تجسد في الراديو؟ او هل نتصور ان القارئ قد تجسد في جهاز التلفزيون؟ اذا كان هذا لا يجوز فان الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يتجسد في جسد ولا يجوز ان يتكيف بكيف ولا ان يتحدد الحدود لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. بعد كده نرى في انجيل يوحنا في باب اتمام الكلمه كيف يجوز ان يكون الله الذي لا بدايه له ولا نهايه؟ يقول يوحنا في الباب كان الله له بدايه وهذا صحيح عن الله سبحانه وتعالى. وكان الكلمه عند الله هذه العلميه انما تقرر ان الله له شريك، والله سبحانه وتعالى لا شريك له على الاطلاق. لماذا؟ يتبين لكم ايها الاحباب انني كان مبشر بين المسلمين، كان عملي من اخطر الاعمال بالنسبه للقران وبالنسبه لمحمد صلى الله عليه وسلم وبالنسبه للاسلام عامه، وكان في تصوري وفي تصور اهلي انه يستحيل ان اتي يوم من الايام ويظهر قانون الاسلام في قلبي ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ان الله سبحانه وتعالى قد هداني الى الاسلام بآية من آيات القرآن الكريم في ليلة من ليالي الصيف سنة 55 في مدينة قطران. آية قوله تعالى: قل أوحي إلي الناس سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذه الآية بدت تشغلني مسؤولية كبرى، أخذت سؤال كريم لأدركه ولكن بعقلية غير العقلية الأولى وبقلب غير القلب الأول وبإنسانية غير الإنسانية الأولى إطلاقا، وكأن القرآن الكريم نور يتلألأ فأشرق في قلبي وكأنني في هالة من نور الله سبحانه وتعالى حتى أتممت القرآن واستراح قلبي. ولكن قلت في نفسي: كيف بك عالم من علماء النصارى وحبر من كبار أحبارهم أن تعلن هذا بسرعة؟ لا بد أن أتأمل وأن أدرس القرآن مرة ثانية. وهكذا قرأت القرآن لثلاث مرات بعد المرة الأولى حتى وصلت إلى قوله تعالى: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عند أهل التوراة والإنجيل. فقلت عجبا، هل محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء ذكره حقا في التوراة والإنجيل؟ وإذا كان قد جاء ذكره حقا في التوراة والإنجيل فلماذا لم أعرف هذا الأمر؟ لكن ماذا حدث؟ علمت زوجتي بأنني متأثر بتأثيرات كبرى من دراسة القرآن، وكما قال الاخ: ما فيش عالم من علماء المسلمين دلني على الاسلام، ما فيش امام من علماء المسلمين دلني على الاسلام، القران وحده. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. انني سأخشيت عدو للاسلام وعدو للقران، القران ذاته زلزل قلبي وجعلني اخر في خشوع لله سبحانه وتعالى. اذا جت عملتين قالت للجماعه المرسلين المشروعين وهي مكفه ان ابراهيم خليل بيدرس الاسلام وفيه خوف عموما، كانت النتيجه انني قبل هي ما تتخذ اجراء او قبل المرسلين ما يتخذ اجراء معين انا كنت قدمت استقاله من عمل الديني لانني لم اعد بعد اؤمن بهذا العمل الديني اطلاقا، لانني اردت ان ابحث عن الحقيقه واصل الى الحقيقه مهما كانت ثمه. فماذا وجدت؟ ماذا وجدت ايها الاحباب؟ وجدت جماعه النصارى في اديان تفرض ولايه على زوجتي وتضطرها ان تخرج من اسوان الى حلوان في بيت والدها، وتهمس في اذنيها ان ابراهيم خليل هذا مجنون. هذه اول حاجه شفتها وقت ما عرفت ان الاسلام حقيقه من الحقائق، واعتبرت وصمت و يعني قعدت حوالي 6 أشهر على هذا الوضع، لا في شغل ولا اي شيء اطلاقا، والمرتب ماشي هو بل بالعكس كان في اجراءات اكثر، وما كانت هذه الاجراءات تستطيع ان تحولني عن الدين الجديد اطلاقا. لكن النتيجه انني نزلت الى القاهره واشتغلت في عمل مدني في قسم الصندل الفكري كمدير مساعد مبيعات، والله سبحانه وتعالى وفق الي رجلا من رجال المسلمين لم يكن ازهريا مطلقا ولكن كان مدنيا هو الدكتور محمد عبد المنعم الجلال. وبدات كما بيني وبين هذا الرجل في دراسه اسلاميه وهو يظن اننا مسلم مش مسيحي. حتى 25 ديسمبر سنه 59 عملت الاغراق للمرسلين الامريكان في مصر الجديده وقلت لهم انا امنت بالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وانا قصدت ان تاتيهم البرقيه في يوم احتفالهم بالكريسماس في 25 ديسمبر سنه 59. والحمد لله خدت مساله رحله طويله الى ان اثرت اسلامي وخدت ضمن معقدات. لكن اللي انا عايز اقوله انا قلت في كلامي الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل فنقول ما هي البشارات التي جاءت حول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انتم لا بد ان تعلموا دينكم ولا بد ان تعلموا الارضيه التي ظهر عليها الدين الحنيف. ماذا قال موسى عليه السلام؟ وانا اتكلم الله متحامل على اليسار ولا احاديكم ولكن اتكلم بالحقيقه وامام الناس كفر تسليع. كفر تسليع عشان 18 على 18 هو 19 يقول موسى اقيم لهم نبيا من وسط اخوات المسجد واجعل كلامي في سنه فيكلمهم بكل ما اوصي به ويقول ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي والذي يتكلم به مثلي انا اكلم. هذا النص الذي جاء على لسان موسى. قد يقول النصارى انه مدعو على عيسى عليه السلام ولكن حينما اخذ مقارنه بين موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام يخرج بنتيجه ان هذه النبوه هي